أيضا لما لاحظ الظهور يفيد في إفعال هذا البحث الذي هو بأيدينا وهو قائم على أساس فكرة النفس، فهو بحث استظهاري، وبحث استظهاري في صيغة الأمر، والنتيجة مبتنية على أننا كيف نستظهر من صيغة الأمر، كيف نستظهر من صيغة الأمر. أساسا هذا البحث يتصل بهذا النحو، فورد عندنا أمر، ووردت عندنا صيغة أفعل، واستفدنا من ذلك الوجوب. ثم بعد ذلك جاء الناسخ للوجوب، جاء الناسخ للوجوب. المهم أنه عمل بهذا الأمر مدة من الزمن ثم جاء الناسخ، أو بالمباشرة مع حدوث الأمر جاء الناسخ. ليس محل كلامنا في هذه القضية. المهم عندي استفدت الوجود من صيغة أفعل. بعد هذه الاستفادة ورد الناسخ. الناسخ الرافع للوجود. هل هذا الناسخ يرفع الوجوب ويرفع كل أثر ملازم للوجود بالوجوب، أن يرفع الوجوب دونها بعض المثالية، وبتعبير آخر النسخ هل هو نسخ تام وقلع للشيء من جذوره، أم قلع للشيء لكن لا من جذوره، وإنما قلع للشيء وقلع لبعض الشيء غير تمام الشيء. في المسألة قولان، قول القدماء يقولون أنه الناس لا يكون قالعا للشيء تماما، وإنما قالع لبعض الشيء. لازمية عدم قلع الشيء بالمرة إن كان أننا نستفيد حكما شرعيا حتى بعد عملية النسخ. لماذا؟ صحيح أن النسخ رفع، لكن ما مفروض أنه رفع كل شيء، وإنما رفع حصة معينة، رفع قضية معينة، ولم يرفع كل القضايا. فلما يرفع قضية معينة تبقى باقي القضايا موجودة، فإذا تبقى باقي القضايا موجودة يمكن للفقيه أن يفتي بالقضايا الباقية. هؤلاء اعتقدوا أن رأي العلماء اعتقدوا أن مفاد صيغة أفعل عبارة عن حقيقة مركبة من جزئين، الجزء الأول جواز الفعل، الجزء الثاني المنع من الترفيه. حقيقة الوجوب إذن عندهم شنو؟ حقيقة مركبة من جزئين، أحد الجزئين جواز الفعل، الإتيان بالفعل، فالحقيقة الثانية مع المنع. لو عجلت عرفت الوجوب شو تعرفه؟ إتيان بالفعل مع المنع. الناسخ ما ندري نسخ كلا الأمرين أم نسخ أحد أمرين. فرض المسألة أنه ناسخ لماذا؟ للوجوب، ويكفي في ناسخية الوجوب أن يرفع أحد الأمرين، فيرفع لك المنع من الثالث. إذا رفع المنع من الثالث يبقى عند الفقيه الجزء الأول من الحقيقة المركبة، يبقى الجزء الأول من الحقيقة المركبة. أمثل لذلك بالمثال التكويني، افترض عندي معجون مركب من سكر ومن نار، ثم تجي عملية النسخ يعني التبخير. التبخير شو يرفع النسخ؟
الماء.
يرفع عملية السكر موجودة، يرفع قضية السكر موجودة. فلنا أن ننتهي بعد ذلك إلى وجود السكر فيما عندنا. هذا القول إذن مبتني على قضيتين. القضية الأولى هو أن حقيقة الوجوب أو صيغة افعل تدلنا على حقيقة مركبة. نقطة أن البحث استظهاري من هذه الجهة، حيث أن نستظهر من صيغة افعل أنها تدلنا على أمر مركب من جزئين، وبعد وأن الناس الضرورات تقدر بقدرها، وأن الناس ليس هناك موجب إلى رفع كلا الجزئين، بل يكفي في تحقيق عملية الناس رفع أحد الجزئين، فيرتفع هذا جزء المنع ويرفع الجزء الآخر وهو الجواب على ما هو عليه. وعليه ينتهي الفقيه بإمكان الإتساع بالجواب. انتهي إلى غير الجواب. فالفقيه صار عنده كل ما وردت صيغة افعل فإنها وإن كانت دالة على الوجوب إلا أنه إذا جاء الناسخ لها، الناسخ لها، الناسخ طبعا مرة ناسخ بمعنى بلسان النسخ ومرة معارض بحيث نفهم لا يريد الوجوب، ناسخا لها فإنه أقصى ما يوجب رفع المنع ويمكن للفقيه أن يفتي بالجواز. مثلا كان يجب الصلاة نحو بيت المقدس، كان يجب الصلاة نحو بيت المقدس، ورد الناسخ، الناسخ ما ندري رفع كل الحديثة المركبة من الجزئين أم رفع أحد الجزئين، حيث أنه القدر المتيقن رفعه لأحد الجزئين وهو المنع من الترك، فيمكن أن نفي بماذا؟ حتى مع مجيء الناسخ، حتى مع مجيء الناسخ ماذا نفي؟ يجوز الصلاة متجها نحو البيت المقدس، لا يجب، لكن يجوز الصلاة متجها نحو البيت المقدس. هذا هو القول الأول وهو قول القدماء. المصنف لا يقتضي هذا القول. لماذا لا يقتضي هذا القول؟ في أي مقدمة من هاتين المقدمتين يناقش؟ يناقش في المقدمة الأولى. المصنف مناقشة منصب على المقدمة الأولى، ولذا هي مناقشة استظهارية، بأن يقول نحن لا نكلم أن صيغة افعل مركبة من جزئين، بل لا بد أن تكون صيغة افعل حقيقة بسيطة. فإذا كانت حقيقة بسيطة فإذا جاء الناسخ حيث أن الحقيقة يمكن أن يفتيها، فالناسخ لا بد أن يكون رابعا للقضية من أساسها من جذورها. إذا التزمنا أن صيغة افعل عبارة عن مدلولها مدلول حقيقة بسيطة ليس بالحقيقة المركبة، فالناسخ ما يقدر يبحث في ماذا؟ بالرفع، فيرفع بعض ويمكن وإنما مصيره إلى رفع. وهذا معناه أنه لن يبقى عند الفقيه ولا يمكن الانتفاع من هذه الصيغة بأي شكل من الأشكال، فلا يمكن أن يفتي بالجواز ولا يمكن أن يفتي بأي شيء. لماذا؟ لأن الناسخ رفع الصيغة رفعا تاما، وذلك لأن مقاد الصيغة كان على الحقيقة البسيطة. فأساس هذا الخلاف قائم على ماذا؟ أن صيغة افعل هل هي الحقيقة المركبة أم أنها هي الحقيقة؟ أساس الخلاف استنى على هذه القضية ومزق هذين القولين مردهما إلى ماذا؟ إلى أن هذه الحقيقة هي حقيقة بسيطة حقيقة بسيطة. لماذا صار المصنف إلى أن صيغة أفعال حقيقة بسيطة وليست الحقيقة المصنفة؟ هذا سؤال رقم واحد. وهل غيب المصنف فكرة المنع من الترف أم ما زال مصرا على فكرة المنع من الترف الذي هو القول الأول؟ هذا سؤال رقم اثنين. السؤال الأول، لماذا التزم المصنف بالحقيقة البسيطة؟ والسؤال الثاني، هل غيب المصنف فكرة المنع من الترف أم لم يغيب فكرة المنع من الترف؟ أما ما يرتبط بالسؤال الأول، حيث أن المصنف يعتقد أن صيغة أفعال تدل على النسبة مشينا إلى المعنى الحرفي، إلى المعنى الحرفي إلى النسبة، والمعنى الحرفي عبارة عن معنى بسيط، حقيقة بسيطة وليس بالحقيقة المركبة، لما هو المذكور في علم المعقول من أن المعنى الحرفي ينبغي أن يكون معنى بسيطا ولا يمكن أن يفترض فيه الترفيه. حقيقة المعنى الحرفي هو نحو حقيقة بسيطة، ولذا من شؤونات ومن شواكس المعنى الحرفي البساطة. بعدما التزمنا أن صيغة افعل معنى حرفي هو النسبة القلبية أو النسبة الإرسالية أو النسبة البعثية، وأن كل معنى حرفي لا بد أن يكون بسيط، إذن لا بد أن يكون المستظهر من صيغة افعل معنى هذه هي النقطة. وهو الفارق أننا نعرف صيغة، يعني من ثمرات هذا النزاع، يا نزاع، أن صيغة افعل هل معناها اسمي أم معناها حرفي؟ قد بينا أن هناك خلاف في أن صيغة افعل معناها اسمي أم معناها حرفي. من يقول بالمعنى الاسمي يمكن أن يلتزم، يمكن أن يلتزم بالترتيب، أما من يقول بالمعنى الحرفي لا يمكن له أن يلتزم. فبناء على ما هو التحقيق من أن صيغة افعل معنى حرفي، وعلى ما هو الثابت في محله من أن كل معنى حرفي فهو بسيط، لا بد من الالتزام بأن الناسخ لا يمكن أن يكون هناك تبعيض في عملية الناسخ، بخلاف ما لو أننا صورنا صيغة افعل في ضمن سياق المعنى الاسمي وإن كان فرض التركيب فيه فيمكن فرض التبعيض في النفس. القضية رقم واحد. القضية رقم اثنين، أن فكرة المنع من الترف ملغية في قاموس المصنف، المنع من الترف بعد الالتزام بأن المستظهر من صيغة إفعال هو المعنى الحرفي والنسبة الطلبية والمعنى البسيط، هل المنع من الترف مغيب في كلامه أم ماذا؟ الجواب أن المنع من الترف ليس بمغيب، ولكنه يكون دور اللازم بالنسبة إلى الملزوم، فتكون النسبة الطلبية ملزوم ويكون لازم هذه النسبة الطلبية هو شنو؟ المنع من الترف، او بتعبير الادب المقدار هو بينة، احنا راح نحضر بتعبير اخر، شوف هذا التعبير تقريبا مني. اما الامور على مستوى الوضع وعلى مستوى الاستعمال المستظهر ماذا؟ هو النسبة الطلبية، الا ان العقل هو الذي يقوم بمهمة ماذا؟ الحكم بالوجوب. ومعنى الوجوب شنو؟ معنى الوجوب شنو؟ معنى المنع من الترف. فهذه لازمية عقلية وليس بلازمية عرفية، فالشيخ يقر بوجود لازم، هذا هو مين زي فكرة المنع من الترف ويعترف بفكرة المنع من الترف، لكن لا على نحو أنه جزء من الحقيقة المركبة،
وإنما على نحو اللازم. وكيف يصل إلى ذلك اللازم؟ لا بالمدليل وعالم الدلالات الكلامية، إنما يصل إلى اللازم عن طريق الدالة العقلية. فأساسا ينتهي المصنف، إذا أرحبي الرأي النهائي للمصنف وبه ينتهي ردنا من هذه القضية. لو أنه ورد ناسخ لصيغة إفعال فهل يمكن للفقيه أن يبدي بالجواز أم أن الإفتاء سيكون بشيء آخر ويكون الفقيه مفلت من جهة صيغة إفعال؟ بعد تكون صيغة إفعال وجودها وعدمها سواء، هل يبقى لصيغة إفعال دور بعد النص أم أنه بعد مجيء النص تموت صيغة إفعال ولا يمكن الانتفاع منها بأي شكل من الأشكال؟ قلنا القدماء كان ماذا يقولون؟ أن النص لا يميت صيغة إفعال تماما، فإذا لا يميتها تماما تكون بعملية الشلل، ينشل جزء منها ويبقى الجزء الآخر حيا فيمكن الانتفاع من ذلك الجزء الحي. جزء من ذلك الجزء الحي هو الجواز الفعلي، والجزء المات الذي لا يمكن الانتفاع منه المتن الثاني. بناء على رأي القدماء هذا، أما على رأي المصنف يقول الفناء الانعدام الموت الكامل لصيغة إفعال، ولذا ما عندك إفعال صيغة إفعال بعد ما كل قيمة عندك، فلا ما عندك قيمة شلون يفتيه؟ لأن لابد من الرجوع إلى أصول أخرى وقواعد أخرى، فلا يمكن أن نقول الظاهر من صيغة إفعال بعد الناسخ هو الجواز، وإنما تقول لا ظهور لصيغة إفعال بعد النسخ في الجواز كما لا ظهور لها في غير الجواز، لأنها إذن تكون معدومة، تكون معدومة منتهية. المصنف بنى رأي على ذلك وفقا لقوله السابق من أن صيغة إفعال هي النسبة الطلبية، وأن النسبة الطلبية معنى حرفي والمعنى الحرفي بسيط، والبسيط لا يمكن فيه التبعيض، والناسخ لا بد أن يكون فانيا له وقاضيا عليه قضاء تاما، وليس معنى القضاء التام أن وإن قلنا أن صيغة إفعال معنى حرفي لكن ليس معنى غياب المنع من الترك، إلا أن فقرة الوصول إلى المنع من الترك لم تكن عن طريق المدلول اللفظي ولا عن طريق جزء الكلام، وإنما كان عن طريق الدال العقلي على ما تقدم منه سابقا من البيان. هذا ما يرتبط بهذه القضية. استفضل حتى إذا عاد أنا أفضل لكم
فقط الأخير من ترك اللزوم بعد إضاحة كلامه، قبل اللزوم جهة اللزوم هو يرفع عن ما ترك في اللزوم وليس جهة لا ممكن إضاحة،
يعني أنه على رأي المصنف؟
نعم على رأي
المصنف. إحنا ما لنتهينا على رأي المصنف، أن الشيخ المصنف يقول أنه إذا ورد الناسخ تموت الصيغة موتا تاما. ليه تموت موتا تاما؟ لأنه هي حقيقة بسيطة، والمفروض إحنا جزء منها، يقينا جزء منها، طبعا تعبير بجزء التسامحي، والمفروض بسيطة حقيقة بسيطة. جزء منها قضينا عليها، قضائنا على الجزء يسري، لأنه حقيقة بسيطة، يسري إلى القضاء على الكل. في المرتب القضاء على الجزء لا يسري إلى القضاء على الكل، أما في البسيط يسري إلى القضاء على الكل. هذا إلى هنا واضح؟ خب سؤال بناء على هذا المنطق، منطق المصنف عن الحقيقة البسيطة، هل هناك مجال لفتح آفاق المنع من الترك أم أن آفاق المنع من الترك عند المصنف ما له مجال للحديث؟ الجواب له مجال من الحديث، لكن مجال من الحديث وفق يا ميزان، لا وفق الميزان اللفظي ولا وفق الاستظهارات اللفظية، وإنما وفق الاستظهارات العقلية. وذلك حذر لما تقدم منه سابقا إذ قال سابقا أن الوجوب مستفاد بحكم العقل، وإلا أقصى ما عندنا أن ما نسيه النسبة الطلبية، النسخ يرفع النسبة الطلبية. يعني شنو يرفع النسبة الطلبية؟ سابقا بينا يعني يرفع دعوية طلب المولى له، وإذا ارتفع دعوية طلب المولى له فيرتفع الوجوب، ولا يكون هناك دال آخر في البين يدل على الجواز. ليس في البين دال آخر يدل على الجواز، فإذا لم يكن في البين دال آخر يدل على الجواز به ننتهي إلى ماذا؟ على أن رجوع إلى الأصول العملية.
القائلين
هو يتكون جزئين، هل رضاهم في القواعد السلمة وهو أنه الوجوب معنى رصيد القاعدة العقلية لأنه يدل على المعنى الحرفي؟ القائلين بالتجزئة ماذا يقولون بهذه القواعد المسلمة؟ يا كانوا يعتقدون أنه مفاد صيغة افعل ليست معنى حرفي، ليست معنى النسبة الطلبية، مفاد صيغة افعل معنى اسمي وهو الطلب، والطلب حقيقة مركبة من جزئين من جواز الفعل زائد المنع من الترك. ثم كل أساس المناقشة هنا يعني بناءنا لا تذكرون وتتخطرون، احنا سابقا قلنا في أنه صيغة افعل على أي شيء تدوس، إن هناك قول إنسان يقول بالطلب، وإحنا قلنا لا يمكن الالتزام بالطلب، ليش؟ لأن الطلب معنى اسمي وصيغة افعل معنى حرفي، والدال الحرفي لا بد أن يكون مدلوله أيضا حرفي، ولذا قلنا بالنسبة الطلبية. هم لم يلتفتوا إلى أنه صيغة افعل معنى حرفي دال الحرف حرفي يجب أن يكون مدلوله حرفيا. حرف على رأينا القلب صيغة افعل القلب الاسمي، لو قلب بمعنى حمل الشاعر كذا نركب من جوه طلب الاسم
هي تدل على الطلب،
لازمها الطلب تدل على دعوية الطلب، دعوية الطلب، أن هذه النسبة تدل على دعوية الطلب،
يعني لازمها هذا المركب الجواز لازم
لا مو المعنى الاسم
هو لازم النسبة الطلبية،
لكن لازم بحكم العقل.
نعم فقط أم الجواز كذلك
لا لا مو ترتيب، ما نقول بالترتيب، ما ترتيب أقول ما أقول لازم هو المنح من الترتيب فقط، مو من الجواز من الفعل على المنح من الترتيب. هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ هل يدل نسخ الوجوب على الجواز أن لا يدل على شيء أصلا، وبالتالي تموت الصيغة موتا تاما؟ مثال إذا وجب شيء في زمان بدلالة صيغة افعل ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا، يعني ورد ناسخ، فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، لأن الأمر يتكلم على لغة القدماء، لأن الأمر كان يدل على حقيقة مركبة من جزئين جواز الفعل زائد المنع من تركه، فمنهم من ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدم بقاء الجواز. ويرجع النزاع، روح النزاع إلى ماذا؟ في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإن فيه احتمالين نفس الاصطلاح، حتى يعم صورة التعارض، أقول حتى يعم، بس هو كلام الآن في النسخ الاصطلاحي، حتى يعم في النسخ الاصطلاحي،
لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل عن منع، مو على لغة الطلبة، يمكن أن تمنع على لغة المتأخرين، لأنها على معنى لازم، ممكن كأنه ما يعيش للتأكيد.
شلون؟
يعني
على أن يكون كل منهما جزء، على معنى اللازم.
لازم ممكن
يصح. عبارة الآن نقول عبارة الأخير، وإلا إذا تريدون تدققوا يجي إشكال، شوفوا هو أكو مورد يعني
يمكن التأمل فيه. عبارة التعبير فيه يقول إلى أن النزاع ويرجع النزاع إلى النزاع في مقدار دلالة النفس نفس الوجود. مرة يقول أنه هو النفس إلى قابلية فحجز إيه أو إلى قابلية فحجزه، يعني يتكلم على مبنى الخدماء. صرف كل يسنع من ينتظر لمبنى الخدماء، مبنى الخدماء من الحقيقة المبنى. لكن مع هذا مع كل مع أننا كلنا نقول ذلك يجي أيضا الكلام ما زال مفتوح. دون ما زال الكلام ما زال مفتوح في أن نقول أنه النجف عند قابلية يرفع جزئين أو عند قابلية يرفع جزء واحد. ولذا هذا الخلاف مو منحصر يعني على رأي القدماء، كلهم يقولون بجواز على البقاء الجواز، وعلى رأي المتأخرين الكل يقول بماذا فعدم وجود دليل على الجواز. مو شيء نفس القدماء القائلين بالترتيب هم أيضا اختلفوا إلى قسمين، لكن نقطة الاختلاف عندهم من أي جهة؟ نقطة الاختلاف عندهم من أي جهة؟ أن الناس يرفع الجزء أو جزء واحد. إحنا لا تذكرون في جرح العبارة مرض أن نسلوش الأذهان، وإنما أخذنا ضرورات تقدر بقدرها والناس بضرورة، فلا بد من الاقتصار على ماذا القدر المتيقن منها وهو الجزء الثاني وهو الجزء الثاني. وإلا إذا واحد صار بناء يقول أنا رأيي من القدماء وأقول بالحقيقة مرتبة، ولكن الناس نحو وجود شيء يكون رافعا لكل الجزء لكل الأجزاء أيضا لا يقول بل. يعني يقول موافقا للمصنف، فكلام المصنف مبني على هاتين المقدمتين. ولذا إذا تستفيدون أنا أتكلم قلت الوصول إلى هذه النتيجة الذي ذهب إليه القدماء لا بد من ضم مقدمة إلى مقدمة أخرى. المقدمة الأولى فكرة الترتيب، والمقدمة الثانية فيه مضافة إلى فكرة الترتيب أن هناك النفس يرفع الجزء لا الكل. للوصول إلى فكرة الجواز لا بد من ضم هاتين المقدمتين، وأما الخدس بأي من المقدمتين يكون النتيجة إلى عدم القول بالجواز، إلى عدم القول بالجواز. فلا طبق معودة فلا طبق إذا كملت بعد التطبيق أنا شوفوا الزندة فعلت التطبيق، لأن الأمر كان يدل على جواز التحري مع المنع من تركه، فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه. ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نفس الوجود، فإن فيه احتمالين. الاحتمال الأول أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها الناس، وهو القول الأول في المسألة. ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل من في هذا القول، شوفوا راح يظن المقدمة الثانية الذي هي حقيقة التركيبية. ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى جزئين الجواز والمنع من الترك، ولا شأن إذا المقدمة الثانية ولا شأن في النسخ الضرورات تقدر بقدرها، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط، ولا تعرض للجنس، يعني الجنس الماهية شنو كان؟ جواز الترك جنس الماهية، فصل شنو؟ المنع من الترك، يعني حقيقة مرتبة من جزئين، أحد الجزئين جنسا له والثاني فصلا له، فالمسخ يرفع الفصل ولا يرفع الجنس، فيبقى الجنس على حاله، ولا تعرض للنسخ بجنسه، وما هو الجنس؟ وهو الجواز، أي الإذن في التعليق، الجواز هو عبارة أخرى عن الإذن في التعليق. مو الترخيص بالفعل، الإذن بالفعل. سابقا فرقنا بين الجواز وبين الترخيص بالفعل تقدم لنا هذا. أو أنه يدل على رفع الوجوب من أصله فلا يرفع، يعني ينفذ الموت القهري الفناء الكامل، فلا يرفع لدليل الوجوب شيء يدل عليه لو نتبه تماما. ومنشأ هذا القول هو أن الوجوب معنى بطير أي لا ينحل إلى جزئين، هذا من هذا مثلا أن كلام سابقنا محمد على ماذا على الجزئين، فلا يتصور في النفس أنه رفع للمنع من الترك فقط، ما عندنا جزئين حتى تقول أنه يرفع على الجزئين. والمختار عندنا هو القول الثاني، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل ولازمه
كما أن الحرمة هي المنع من الفعل. يقول هذا البحث كما يجب في باب الوجوب يأتي في باب من في باب الحرمة. يعني إذا كان هناك حرمة ورد لها ناسخ، هل تنسخ جزءا وتبقي الجزء الآخر أم تنسخ الكل؟ على من يقول بالحقيقة التركيبية له أن يقول بنسخ الجزء دون الجزء الآخر، وعلى من يقول بالحقيقة البسيطة يقول لا بد من الرفع الشرعي وهو الإلزام بالفعل ولازمه المنع من الترك، كما أن الحرمة هو المنع من الفعل ولازمها ولدى الإلزام بالترك الذي هو معنى وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل. وكذلك في باب النهي، وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الترك، بل أحدهما فيكم لازم، بمعنى لازم الخروج عن الحقيقة، بمعنى بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه على نحو النشوء التبعي له، كما من النشوء التبعي المراد والله العارف حكم العقلي، المراد من النشوء التبعي هو الحكم العقلي. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب بعد القول بأنه النسخ رافعا للحقيقة البسيطة بالمرة، فلا يوجد عندنا في البيت شيء يدل على الجواز، فمن أراد أن يقول بالجواز لا بد له أن يأتي بدال يدل على الجواز، وحسب الفرق هل ليس عندنا دال في البين إلا صيغة افعل، والمفروض أن صيغة افعل قد رفعت ثمانا. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما كما ما قدر على الجواز، فيمكن أن يكون مكروها، ويمكن أن يكون مباحا، ويمكن أن يكون مستحبا، ويمكن أن يكون حراما. إذا كان قد فترة يجب عليك التوجه إلى البيت المقدس ثم ورد ناسخ لذلك، ما ممكن تقول أنه في الوقت الفعلي إذن يجوز التوجه، فإنما يمكن أن يكون على رأي المثلين، يمكن حرام، يمكن أن يكون مستحب، يمكن كل ذلك، ويمكن أن يكون الفعل بعد نفس وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربع الباقية. وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به وما ذكرناه في الكفاية. بس عندي سؤال انتظروا تقولي هاني كلامي إزيادة تتحدث، قلنا حديثي في صيغة الحد، وإزيادة تتحدث أن مفاهيم صيغة الحد شنو؟ النسبة الطلبية، وطبيعة النسبة الطلبية تقتضي البساطة، أنا هيك الكلام. فإذا كان بسيط فالنسبة لا يمكن أن يرفع جزءا دون جزء آخر، إذا كلامي كان في إبادة في صيغة الحد، وبناء على المختار من أن صيغة الحد شنو؟ هي النسبة الطلبية، ومن النسبة الطلبية ننتهي إلى البساطة، ومن البساطة ننتهي. واضح على عبارة المصنف اكتفى بقول أن حقيقة الوجوب بسيطة، حقيقة الوجوب فرق بين الأمرين. احنا حينئذ إذا لم نفهم بما فهمناه نحن بل بما فهمه، يعني على رأي اشرع يكون البحث أعم من أن يكون في مادة الأمر أو في صيغة، والبساطة لم تكن بسبب النسبة الحرفية، وإنما البساطة تكون بسبب أن حقيقة الوجوب نحو حقيقة بسيطة، حقيقة الوجوب نحو حقيقة بسيطة. إذا كان هذا بدال مادة أم كان بدال صيغة ما يأثر، المهم الوصول إلى الوجوب مبني على أنه بسيط. يشلون أن الوجوب بسيط؟ لما ثبت في علم الفلسفة من أن مادة الوجوب مادة بسيطة. ها؟ مادة الوجوب. من أن مادة الوجوب مادة بسيطة، فيتوصل إلى البساطة لا عن طريق المعنى الحرفي، وإنما يتوصل إلى البساطة عن ماذا؟ عن طريق حقيقة وجوبي. إحنا توصلنا إلى البساطة عن أي من التقريرين أصح؟ استفدتم؟ الثمرة بين التقريرين على تقريرنا أن تقريرنا يجي في قصر صيغة إفعال، لأن هي فتكون بساطة بسبب المعنى الحرفي، بينما على تقريره يأتي في المادة وفي الصورة للمادة وفي الصورة أبين المقصود حتى يتضح الآلة. أنا ليش أعدلت على هذه الطريقة؟ كل كلام المصنف مبتني على أنه لا بد من الالتزام في مرتبة سابقة من أن حقيقة الوجود حقيقة البقية، وهذا فيه تأمل. لذا علماءنا لما يكررون هذا البحث لم يكررونه بالاتكاء على هذه القضية من أن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة، وإنما للظفر بالبساطة يستعينون بطريقة النسبة الحقيقية. إذا واحد فهم من الشيخ أنه مو الوصول إلى النسبة الحرفية، وإنما التزم بذلك القانون الفلسفي من أن حقيقة الوجود نحو حقيقة هي بطبيعتها بسيطة مثل حقيقة الطهارة، حقيقة بسيطة، هناك حقائق بسيطة كونية والوجود من الحقائق البسيطة، حينئذ بعد ما نحتاج إلى أن نخصص البحث بسيطة يبحث، ولا نحتاج إلى أنه نثبت أن النسبة الحرفية معنى معنى حرفي النسبة القلبية معنى حرفي والمعنى الحرفي معنى هذا تقريبا
عفوا مرايا بالنسبة للمصنف ما عنده أنه حسب ما قرأت عنه إحنا لا يفهم أنه أن الوجوب معنى بسيط، وإنما أصلا هو أصلا بس الوجوب شنو إحنا ما نتهمنا من صيغة أفعاله، وإذا دائما نقول هو يدله أنه يدل على رفع الوجوب، من الاحتمال الثاني أنه يدل على رفع الوجوب، كل هذا يستهمنا من الدلالة ومن صيغة أفعال، فما ماكو استثمامية وظاهرية من عبارة المصنف أنه الوجوب نفسه يعني جاء الوجوب وقال أنه معنى الحرفي في الوجوب، وهذا يعني اللي يقصده من التصوير الفلسفي.
فبالتالي أنت تنتصرون إلى أي من التقريرين؟
أنه نفس الصيغة نفس الصيغة،
حيث أنها
كما أنه غلط على الوجوب كما أنه غلط على الوجوب، وقلنا أنه دلالة على الوجوب لأنه يعني نفس مادته نفس هذا المعنى اللي نفس الطلبية
وهذا المعنى الحاجي يعني التقرير على أي حال كل من التقريرين له مرجحات. أنا ما أريد أحصل الأمر في المرجحين، أنا ذكرت التقرير الأول أتبقت بالتقرير التطبيق أبين التقرير ثاني حتى أنتم تحيطون بين التقريرين. ما أريد الثمرات، عندكم اعتراف ما أريد تقرب البحث من جديد. لا لا. إذا عندك سؤال بس بك أنت على السؤال بس بين السؤال.
إذا صيغة الأمر لازمها مو فقط أن نعمل التأخير جواز مع أن نعمل التأخير يعني معنى الاسم لازمه بمعنى الاسم مو لازمه بمعنى
لا لازمها المنع من التأخير
فقط
المادة كيف تتعطى على تقريركم على تقريرنا بعد أن المادة حرمية هذا البحث فيه، ولذا في مخصوص المادة لا بد أن نقول إذا كانت الطلب حقيقة مركبة بعد هذا الكلام ميزي. ولذا يكون أخذته من المتعة
هذا الكلام
بحشبي بلي يكون في المادة بحشبي نعم صحيح. هذا البحث الأول. البحث الثاني عنوان البحث الثاني لو ورد أمر حقيقة أمر يعني قلت لك كل بعد خمس دقائق قلت لك كل هنا ماذا يجب علي أن أأكل مرتين أو أن أأكل مرة واحدة؟ واضح السؤال. أصل هذا البحث الآتي في بيان كل ثم أقول بعد الحديث كل هل أنه يجب علي الأكل مرتين أم يجب الأكل علي مرة واحدة؟ يا إخوان ليس بحثنا الآن في تداخل المسببات، ليس البحث في تداخل المسببات، سيأتي بعد ذلك فصل مستقل في بحث تداخل المسببات، وإنما بحثنا الآن في ماذا؟ في الاستبهار. ماذا نستبهر؟ بحث الاستبهار شيء وبحث تداخل المسببات شيء آخر. الشيخ أساساً شلون يدخل للبحث؟ يقول ها، يقول إذا قلت لك كل وإنت جنابة الكريم أكلت بعد ما كملت الأكل قلت لك كل، هنا لا شك ولا ريب لا بد من الأكل مرة ثانية، وهذا معنى أن يأمرك بأمر وليس بتحصيل حافظ. إذا أنت ماشي ومكمل وهذا الأكل الثاني، فطبيعة كل أمر تستلزم لا محالة امتثال، فإذا امتثل المكلف فإن ذلك الأمر قد صرح وقد قضي عليه. القضاء على الأمر شلون يكون؟ سؤال، كيف يمكن أن أقضي على الأمر؟ أكو أمر موجه لي شلون أقضي عليه؟ طرق القضاء على الأمر شلون يكون؟ إما بالامتثال، بس أنت يخمس صوت الأمر، ينطق صوت الأمر، ف
صوت الامر اقول لك كل 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 بس اكلت بعدها ما بقدر اقول لك كل قولي بعد عيدك دفي جاهز فقط. فمن من 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 الطرق للقضاء على الامر هو شنو؟ الانتفاع. طبعا هناك طريقه اخرى للقضاء على الامر وهو شنو؟ العصيان. ان شاء الله في محلهم بين العصيان ايضا طريق مناسب فتموا مع الكلام. فاذا انا اسقطت الامر الاول وبعد ذلك ورد امر ثاني، هذا الامر الثاني لا بد من القضاء عليه، ولا يمكن الاتكاء باني اقول الفعل السابق سيكون قاضيا للمتاخر، والا يلزم تاثير المتقدم على المتاخر. اكرر، يلزم تاثير المتقدم على المتاخر وهو محال. احنا لما توجه لامر قال كل انا غير قال اطلق هذا اخلص من هذا الخطاب، اجيت اكلت بعد ما اكلت انطفأ الخطاب الاول لما انطفأ ضرب المسألة ينطفأ. ايضا جاء نداء جديد كل، هل لي ان اقول ان بامكاني ان اطلق هذا الخطاب الثاني بالفعل السابق ام لا؟ من أراد أن يقول أن هذا الخطاب في الفعل معنى أن الفعل السابق وهو المتقدم يكون مؤثرا في الأمر المتقدم؟ وهذا ما يكون الالتزام. لذا المصنف ابتداء ايش قال؟ قال إذا جاءك فعل أمر وأنت أديت الفعل بعد أداء الفعل جاءك أمر من جديد، هنا لا بد من امتثال. هذا ما نستظهره في هذا المورد، هذا استظهاري. وأما إذا فرض المسألة أنه فرض المسألة أنه ما انتظر ما انتظر هو قال كل وأنا ما أكلت ولا نفسي عجلي كل، هل لابد من أكلتين من مرتين أكل أو من مرة واحدة؟ هذه على مستوى الاستظهار، على مستوى الاستظهار لا على مستوى تداخل المسببات. الشيخ يقول يبقى أبين لك المثل، فإن الصور في الخطابات على أنحاء أربعة، فإن التكرر هنا عندنا خطابين، عندنا خطابين، خطاب رقم واحد خطاب رقم اثنين، لا بد من الوقوف على أنه ألسنة هذين الخطابين. اللسان الأول، اللسان الأول أن الخطاب الأول يكون مطلق والخطاب الثاني أيضا يكون مطلق بنفس الإطلاق الذي في الخطاب الأول. مثل إيه؟ أقول لك كل وأقول الخطاب الثاني شيء كل بدون أي تفاصيل. وحدة الخطاب يعني شنو وحدة الخطاب؟ أي أن الخطاب الثاني لا يخالف الخطاب الأول من حيث اللسان، وكل من الخطابين على مستوى الإطلاق. هذه صورة رقم واحد. صورة رقم اثنين أن يكون الخطاب الأول والخطاب الثاني أحدهما عين الآخر. الفارق بينه وبين الحالة السابقة شنو؟ أن كل من الخطابين مقيد، كل من الخطابين فيك مقيد. مثل إن جاء جاي كل، بعدين ما قلت إن جاء جاي كل، هذا الخطاب الثاني واضح. هذا كل من الخطابين، الخطاب الأول والخطاب الثاني كل منهما عين سابق، يعني الثاني عين الأول، إلا أنه شنو الفارق عن الصورة السابقة؟ أن هذا ما بلغة التقييد وفي المرحلة السابقة بلغة التقييد. هذا هذا من ثلاث بين الأمرين بين النقطتين، النقطة المولد الثالث أو الصورة الثالثة. لا، ليس لسان الخطاب الثاني مساوي للسان الخطاب الأول، بل أحدهما مطلق والآخر مقيد. أقول لك كل، أنا أقول لك كل، إن جاء زي إن جاء زي كل. الخطاب الأول مطلق، الخطاب الثاني مقيد. هذا الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، كل من الخطابين مقيد، إلا أن القيد في الخطاب الأول غير القيد في الخطاب ثاني كل إن جاء زيد كل إن جاء عم إن جاء زيد كل إن جاء عم كل هذا أربعة الآن فيه إحنا سؤالنا فيه هل لا بد من في عالم الانتقال هل لا بد من تكرار العمل أم يكفي شنو الإتيان به مرة واحدة على مستوى الاستظهار لا على مستوى الامتثال يعني ماذا نشتغل الشيء يقول أنا أول مرة سأقدم لك محاسبة للأمر الأول اسمع لي المحاسبة شنو الصورة الأولى احنا خلنا نأسسها لأنه أساسي أصحابه كلها قائمة على الصورة الأولى يقول الخطأ الصورة الأولى كان شنو كل من الخطابين مطلق وعلمهم كل كل ولن يتخلل في الوسط الكتاب هل لا بد من الأكل مرتين أم الأكل مرة واحدة الجواب احنا القول بالمرة الواحدة لازم نخالف المخالفة القول إذا كنا من أنصار مدرسة القول بأنه الأكلة الواحدة لازم عندك مخالفة لو ما عندك مخالفة عندك مخالفة وإن كنا نقول بمقالة التعدد الأكل أيضا لا بد منه المخالفة ففي كل من يعني من يقول بالاكتفاء مرة واحدة عنده مخالفة ومن يقول بأنه لا بد من التعدد أيضا عنده مخالفة حينئذ إما أن نقول كل مخالفة توجب أن لا نقول بهذا القول وبالتالي لا نقول بالقول الأول ولا نقول بالقول الثاني ونحن عندنا نرجع على الأصول العملية كما هو منهج البعض والشيخ ليس من هذا البعض والشيخ ليس من هذا البعض فلكم ماذا يقول الطريقة المتبعة قال بعض إلى أننا نفتي باكتفاء بأكلة واحدة أنت هنا عندك مخالفة لتفكر إذا تقول بابا أنا ناكل أكلتين يقول نعم عندك مخالفة وكل من الأمرين فيه مخالفة ولا يمكن أن نقول بأرجحية هذه المخالفة على تلك ولا بتلك على هذه فلا بد أن نقول لا نقول بالواحد بالأكل الواحدة ولا نقول بتعدد الأكلات لأنه إن قلنا بأي منهما إحنا لازم أن نخالف الظهور ولا دليل على مخالفة الظهور وعليه نقول من الدليل هذا خطاب إلى هذا وراء النمل بل لا بد من الرجوع للأصول العملية لا بد من الرجوع للأصول العملية مخالفة إلى هنا واضح هذا السؤال لماذا القول في فاكلة واحدة يلزم المخالفة لماذا هذا الذي قال لبابا أنا أفتي في مثل هذه المسألة بالاكتفاء بأكلة واحدة وين مخالفة يقول شنو المخالفة لا بد أن يحمل كلام المولى الخطاب الثاني يحمل على 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 التأكيد يحمل على ماذا على التأكيد والأصل الأول في كلام المولى أن لا يكون وكذا وإنما يكون هذا المخالف أكرر لك إياه يعني إذا الآن في العرضيات ترى إذا واحد قال لك كل وبعد شوي قال لك كل وتقول أنه هذا نتيجة أنه يأمرني به مرة واحدة الفعل أقول لك إذا يعني معنى ذلك أن الخطاب الثاني فين دورة خبر دورة والحمل على التأكيد خلاف الظاهر هذا المخالف لمن خالف القول الأول طب ننتقل إلى من خالف القول وأما إذا قلنا التعدد حتى نصر من التأكيد ومن التأكيد خلاف الظاهر لا بد من القول بالسنة فأنت تصب إلى ورق عندك كل وانخطاب العجوز يقول لك كل فنقول هذا يريد مرتين يريد ليه؟ لأنه الأصل الأول في كل خطاب أن يكون تأسيسيا فالخطاب الأول تأسيسي ويستوجب انتقالا والخطاب الثاني تأسيسي ويستوجب انتقالا آخر فلا بد من انتقاءان يقول لكنه هذا فيه مخالفة الظهر وين مخالفة إذا كان مقصود المولى في الخطاب الثاني كل مرة ثانية لابد أن يقول يقول كل مرة أخرى يقول لابد أن يقول كل مرة أخرى إذا ما يقول كل مرة أخرى أنه من يستفيد الأكل مرة ثانية مع فرق أنه شنو لم يتخلل بينهم قتال
إذا كان مقصود المولى في المرة الثانية امتثالا جديدا لا أظن شلون يحكي ما يقول كل وإنما في يقول يقول مرة ثانية فصل مرة ثانية أنا أمني وحيث أن فضل المسألة هو فما قال كل مرة ثانية فهذا دليلا على ماذا؟ على الاكتفاء بالأكل الواحد هذا دليل على الاكتفاء بالأكل الواحد لو كان المولى يقول كل وبعد يقول كل مرة ثانية ترى احنا كنا نفسي بلا إشكال إذا أبو جيت من الأكل مرتين أما إذا قال كل وبعد ذلك قال كل أو بتعبير آخر نفس العبارة ما عندي شيء زائد أقول الحمد على التعدد إنما يصار إليه إذا كان الخطاب الثاني فيه زيادة من البيان وحيث أنه إذا شككنا أن المتكلم تكلم بكلام ناقص أم بكلام زائد فالأصل الأول أنه لم يتكلم بكلام زائد وعليه لا بد من الاكتفاء هذا معنى أن كل منهما فيه مخالف إلى هنا واضح بس أبين بعد مطلب وأنتهي وأوكل المنصب إلى غد خوف إحنا قلنا رأينا شنو قلنا ضرب كل واحد فيه مخالفة وحتى أنهم صرنا المخالفة قلنا نقول ما ندري نرجع للأصول العملية خلصنا ما ندري ما ندري لا نستظهر هذا يعني أنه مرة واحدة ولا نستظهر التعدد لأن كل واحد فيه عيب الشيء فيه هو الشيخ يقول لا بد من الأكلة مرة واحدة مو أكلتين ليه يقول أحد المخالفتين مغتفرة والمخالفة الثانية غير مغتفرة يعني شنو يعني أكو ترجيح المخالفات ليست المخالفات على حد سواء فلما مو على حد سواء وأنا مضطر إلى مخالفة مرة مضطر أن أكل مثلا 100 مرة أكل نجازة أي من واحدة بهم أكثر 100 خطرة أما هذا مرة أنا مضطر إما أن أقتل واحد أو أن أضرب لك واحد تدراج بلا إساف برد الواحد هذه سواية أهون فنقول كل منهما فيه اكتساب للكلام إلا أن هذا الاكتساب أهون من ذاك لماذا الآن مخالفة يعني القول بالوحدة وبالتالي مخالفة التأكيد يعني التزام بالتأكيد ومخالفة التأكيد أهون من ذلك من المخالفة الأخرى يعني بالتالي الشيخ راح يحمل على ماذا؟ على فكرة التأكيد ويرفع اليد عن يا فكرة فكرة التأكيد وإن أوجب ذلك أنه مخالف يقول أعترف أعترف الحمل على التأكيد هذه المخالفة لكن هذه المخالفة أهون من أن أحمل على ماذا على فكرة المرة الواحدة والحمد لله رب العالمين
الولد
آخر يعني الولد من كل واحد من الأربعة الأربعة معظم وإحنا قلنا أنه نسخ يعني تفعل بعد موجودة
على
رأي المصدر بعد ما موجودة يمكن رقم هذا المجلس
لا مو عن علمنا عن
يعني لا